الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ونكت القرآن للقصاب رحمه الله، سورة لقمان. نقول عليه السلام ولا رضي الله عنه؟ لقمان
رضي الله عنه،
رضي الله عنه، لأن جماهير أهل العلم على أنه كان رجلا صالحا وليس نبيا، والقول بأنه كان نبيا قول شاذ، نعم، ولكن كان رجلا صالحا. لا خلاص معروف، تقول عليه السلام، يعني احنا نقصد عليه السلام اللي هو أن يعطى ما يعطى الأنبياء، يعطى ما يعطى الأنبياء، لا ليس نبيا، إنما لو أنه دعاه دعاء طريئا لقمان عليه السلام ما في مشكلة، لو مرة ليتقى الشعار. الخضر أيضا يختبر به، يقال كان نبيا أو كان رجلا صالحا، فيبقى عليه السلام دائما ولا رضي الله عنه؟ نقول خلاف، والصحيح أنه كان نبيا. يبقى لقمان كان رجلا صالحا، الخضر كان نبيا، كان نبيا، لأن الله قال فيه ما يدل على ذلك، أوحى الله إليه إنك على علم علمكه الله لم يعلمنا، وأنا على علم علمنيه الله لم يعلمك إياه، أتيناه من لدنا علما، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ولهذا كان عندها أحكام ليست في شرعة موسى، من ذلك قتله للغلام قبل البلوغ، لأنه كان قبل البلوغ على الصحيح، لما هذا كانت العقوبة عنده في ذلك إذا ظهر كفر منه، ولم يكن هذا في شريعة موسى، ولا تتعجبه استغربه حتى في الشريعة أيضا، الصبي لو ظهر حتى منه كفر فإنه لا يقتل قبل الإيه، قالوا لكن هل يحكم له بالكفر أم لا؟ يعني عندنا مسألتان، مسألة العقوبة والقتل، ومسألة الوصف اللي هو مسألة هل يصح كفره، هل يصح إسلامه، هل يصح إسلامه يصح كفره، هل يجب قتله إذا كان كافرا؟ أما القتل فلا، لأن ما في عقوبة قبل البلوغ. أما الوصف فالصحيح إذا أسلم صح إسلامه، وإذا كفر لم يصح كفره. طيب ليه؟ بما إن إذن، لأن الشريعة تتشوف لهذا، تتشوف، فتتشوف إلى وصف الإسلام، ولهذا فإن حسنة مقبولة، حسنة الصبي قبله تبو سيئته لا يؤخذ عليه، لا يأثم الصبي إن عصى ويثاب إذا أطاع، يبقى في فارق ولا لا؟ ومن هنا كان الصحيح أن إسلامه يصح ولا يلزم فيه البلوغ، وأما كفره فلا يصح لعدم الأهلية في كذا. شوف هذا كلام أحمد، شوف كلام أحمد، نعم، أنه كان أي نعم، وهذا الصحيح القول بنبوة لقمان شاذ، نعم، قال يعني عدم الاعتداد بالخلاف، إجماع عدم الاعتداد بالخلاف، نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله والبالغ،
لكن أظن يمكن موجود عن عكرمة تقريبا، شوف تفسير ابن كثير في أول التفسير، إيه عكرمة تفرد، فهذا قال إجماع لعدم الاعتداد بالمخالفة، نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله والبالغ ضد الصغير، فإنه إذا ارتد وهو صغير فإن ظاهر كلام المؤلف أي الحجاوي رحمه الله أنه لا يكفر، لأنه غير مكلف وقد وقع عنه القلم، وقد رفع عنه القلم، فلو أنه أشرك بأن سجد لصنم أو ما أشبه ذلك فإنما لنكفره، كما أنه لو ترك الصلاة لا يكفر.
بس لاحظوا ده في مين؟ في ابن المسلم. ليه؟ ثبت الإسلام بيقين، هل بقى ينتقل عنه بهذا؟ لا، إنما ابن المشرك أصلا يسجد هو من غير سجود، حكم أبي صح؟ يبقى انتبهوا الكلام هنا هل تصح ردته أي بعد إسلامه، يعني له حكم الإسلام. طيب وقعت منه ردة، يرتد ولا ما ارتد؟ رفع القلم عن ثلاث. قد يقول قائل رفع القلم يعني من جهة الإثم، لا من جهة الوصف أو الحكم. نقول الشريعة تتشوف للمسامحة في مثل هذا، ولهذا لا يصح كفره في ذلك، حيث إنه ليس عنده أهلية في باب الكفر يحكم عليه بها، لكن في باب الإسلام الشريعة تتشوف لهذا. الشريعة تتشوف. ومن هنا في الصبي بل والصغير الذي حتى لم يميز، الشريعة عملته بإيه؟ بجانب المسامحة، حسنات وكذا. عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي وفدا فقال من أنتم؟ قالوا المسلمون. قالوا من أنت؟ قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت امرأة صبيا لها صغيرا وقالت يا رسول الله هذا حج صغير؟ قال نعم ولك أجر، مع أنه ما عنده تمييز. ولهذا لو أنه ولد لك ولد من شهر وجاء الحج وحججت به ولبيت عنه، يكتب له حج ولا لا؟ حج من جهة الجزاء وإن كانت لا تجزئ. طيب لكن لو ابنك عنده 5 سنوات فسب الله، سب الرسول، مزق مصحفا عمدا، يكفر؟ ما يكفر. طب بعد التمييز كذلك. فالشريعة إذن عملت هذا الصبي بقاعدة الفضل، حسنات يعطى، أجور يعطى حتى الذي لم يعقل في الحج أو العمر. طب مؤاخذة؟ لا. طب ولهذا قالوا حتى عمده خطأ، يعني لو أن الصغير قتل رجلا بحديد هو صغير يقتص منه؟ لا، ولا من أبيه، يبقى قتله عمده خطأ، عمده خطأ. يبقى شوف الشريعة دبب متلفات، قلنا بقى دي بس عشان متلفات غير ذلك لا. ليه؟ لأن ممكن يكون رجل أوصى ولده قال لك بس ده صغير معروف أي حاجة خالص، روح يا ابني كسر زجاج السيارة دي، روح يا ابني خد الحديدة دي واضرب فلان على رأسه يقتله، انت غير مؤاخذ. لكن لو عرف انه هو هيدفع مثلا 10 مليون 15 مليون مش هيبعته. ولهذا كانت قضية المتلفات خرج بقى عن حد اللي التكليف، حتى المجنون وليه هيدفع لسد الباب. امرأة ترضع ولدها ونامت مسكينة بقى يومين عنده الواد حرارة وفيش يعني سهرانة فنامت، وهي ترضع الولد فسديها كتم نفسه فمات، تدفع. طب ليه؟ واحد نايم في الدور الثاني من السرير عسكري مثلا وبيتقلب وقع عليه تحت يدفع. تمام. يبقى هنا باب المتافات عشان نسد الباب ضد أي متلاعب، إنما الآثام لا، شرطها البلوغ. طب الحسنات بقى ليس شرطها البلوغ، سبحان الله. يبقى ده قاعدة الفضل، قاعدة الفضل. نعم نعم.
قال كما أنه لو ترك الصلاة لا يكفر، وعلى هذا فلا تصح ردة غير البالغ، وهذا ظاهر كلام المؤلف وهو الصحيح، ولكن المذهب أن ردة الصغير المميز معتبرة، ولكنه لا يدعى إلى الإسلام إلا بعد بلوغه ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل
عشان الجزاء يعني. نعم.
وهناك قول ثالث في مسألة الصغير أن ردته معتبرة ويدعى إلى الإسلام، فإن تاب وإلا قتل. فالأقوال إذن 3، ولكن القول الصحيح أن ردته غير معتبرة لعموم الأدلة الدالة على رفع الجناح عن الصغير.
ولا يشكل علينا قصة الخضر، كما قلنا دي واقعة عين خاصة، وإذا كانت شريعة الخضر طبعا بعض العلم قال وأما الغلام فهذا محمول على البلوغ، لكن قد يقال للبالغ الغلام باعتبار ما كان، زي ما تقول اليتيم كده، مؤسسات كفالة الأيتام تفضل تعطي تعطي لغاية ما تزوج البنت عندها 20 سنة وتحت مسمى زواج إيه؟ اليتيم، مع أنها لم تعد يتيمة، يعني باعتبار ما كان. يبقى الغلام كان بالغ عشان يخرجه مسألة قتل الغلام، والصحيح أنه لم يكن بالغا وقد صدر منه الكفر، لأنه أيضا يأتيك إشكال آخر، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وقبرا، يعني ما صدرش كده منه الكفر بس باعتبار ما كان. وجاء في الأثر أن غلام الخضر طبع يوم أن طبع إيه؟ كافرا. يبقى هل كان غلاما ولا ما ولا كان بالغا؟ اثنين، هل صدر من الكفر أو لم يصدر؟ تمام. ثلاثة، كيف توجيه القتل؟ فنقول واحد، كان غلاما ولم يبلغ. اثنان، ظهر منه الكفر. طيب ثلاثة، عوقب بذلك قبل البلوغ لأمرين. الأمر الأول أن يكون ذلك مباحا في شريعته، احنا عندنا عدم المؤاخذة اعتبار شرع ومش ان كنت شرع تختلف هذا. طيب اثنين، أن يكون هذا الغلام قد صدر منه في حال كفره ما أرهق أبوي وما أضرهم وكذا إرهاقا لم يدفع إلا بقتل، فكون باب دفع الصائل، لأن ممكن الغلام تقتله دفع لصائل، يعني رجل جالس ودخل عليه غلام لم يبلغ وأراد أن يضربه بحديدة، أراد أن يضربه بسكين، أراد أن يضربه بكذا، تمام، ولم يمكن دفعه إلا بقتل فقتله، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. تقول كيف يقتل المكلف؟ كيف تقتل بهيمة؟ بهيمة قد أدفعه أنا لا تدفع إلا بهذا، فيكون قتلهم باب دفع إيه؟ ده مختصر المسألة، تصور المسألة. يبقى تصور المسألة كان بالغا أم لا، تصور المسألة كان كافرا كفرا صدر منه أم كان هذا في علم الله والله أوحى إلى الخضر بذلك. طب لو أوحى كيف يعاقب على شيء ما فعله؟ فلهذا نقول الذي يتمشى مع الأصول العامة هو أن هذا كان الكفر صادرا منه، علة بقى القتل إن كان في الشرع ممكن يقتل لكفره قبل البلوغ أو كان هذا مبدع في الصيد دي سهلة. طيب كذلك كان غلاما، لأن الأصل في الغلام الذي لم يبلغ، نعم يجوز إطلاق الغلام على من بلغ لكن يكون هذا بقرينة، إذا جاءنا نص بذلك حينئذ نقول ماذا؟ حينئذ نقول بأن هذا أطلق عليه الغلام باعتبار مكان. ومن هنا جاء في الصحيحين حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه يقول لما دعت جدته رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي في بيتها قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. العلماء أخذوا من هذا حكما، ما هو؟ قالوا جواز مصافة الصبي. ليه؟ لأن اليتيم اسم لمن لم يبلغ وقد مات أبوه قبل البلوغ. طيب لكن جاءت مواضع فيها إطلاق اليتيم على من بلغ، نقول هذا باعتباره ما كان، يعني سيبقى ذا رجل كافي اليتيم إلى أن يزوجه، يمكن يبقى 70 سنة ويقال أنت كافي ماذا؟ كافي اليتيم، أي باعتبار ما كان. فلو ورد عندنا دليل أنه بلغ فلا إشكال عندنا حينئذ ما نقول إيه؟ أن الغلام لمن بلغ. نعم،
كلام شيخ الإسلام.
نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله هذا الغلام الذي قتل،
لأن موضع مشكل، مشكل هذا طبع يوم طبع كافرا، طيب فخشين الرقومة غيان كفرا، يعني معناه ما وقع، طب كيف تكون مؤخذة على ما في علم الله ما في قدر الله، يعني معلوم الشريعة تعفو ما الشريعة أخذ بمن لم يعمل. نعم،
قال رحمه الله هذا الغلام الذي قتله الخضر قد يقال فيه إنه ليس في القرآن ما يبين إن أنه كان غير مكلف، بل ولا ما يبين أنه كان غير بالغ، ولكن قال في الحديث الصحيح الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا ولو أدرك الأرهك أبويه طغيانا وكفرا، وهذا دليل على كونه لم يدرك بعد، فإن كان بالغا وقد كفر فقد صار كافرا بلا نزاع، وإن كان مكلفا
لو قلنا بالبلوغ وكفر فخلاص لا إشكال فيه. نعم.
وإن كان مكلفا قبل الاحتلام في تلك الشريعة أو على قول من يقول أن المميزين مكلفون بالإيمان قبل الاحتلام كما قاله طوائف من أهل الكلام والفقه من أصحاب أبي حنيفة وأحمد وغيرهم، أمكن أن يكون مكلفا بالإيمان قبل البلوغ. ولو لم يكن مكلفا فكفر الصبي المميز صحيح عند أكثر العلماء، فإذا ارتد الصبي المميز صار مرتدا وإن كان أبواه مؤمنين. يؤدب على ذلك باتفاق العلماء أعظم مما يؤدب على ترك الصلاة، لكن لا يقتل في شريعتنا حتى يبلغ. فالغلام الذي قتله الخضر إما أن يكون كافرا بالغا كفر بعد البلوغ فيجوز قتله، وإما أن يكون
وهذا لا إشكال أو يكون
وإما أن يكون كافرا قبل البلوغ وجاز قتله في تلك الشريعة،
وهذا أيضا لا إشكال. نعم.
وقتل لئلا يفتن أبويه عن دينهما كما يقتل الصبي الكافر في ديننا إذا لم يندفع ضرره عن المسلمين إلا بالقتل.
إذا لم يندفع ضرره عن المسلمين إلا بالقتل. أعد العبارة.
قال كما يقتل الصبي الكافر في ديننا إذا لم يندفع ضرره عن المسلمين.
هينتفع ضرره إزاي؟
يندفع.
يندفع. يندفع. مش ينتفع. يندفع. نعم.
إذا لم يندفع ضرره عن المسلمين إلا بالقتل. بل الصبي الذي يقاتل المسلمين يقتل، فقتل الصبي الكافر المميز يجوز لدفع صياله الذي لا يندفع إلا بالقتل. وأما قتل صبي لم يكفر بعد بين أبوين مؤمنين للعلم بأنه إذا بلغ كفر وفتن فقد يقال إنه ليس في القرآن ما يدل عليه ولا في السنة، وقد يقال بل في السنة ما يدل عليه، ومنه قول ابن عباس رضي الله عنهما لنجدة الحروري لما سأله عن قتل الغلام إن علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتله وإلا لا. فلا.
بس هذا تجويز ولا استحالة؟
استحالة.
لما قال هذا بيستحيل
تعجيز.
إن علمت والله منه ما علمت كذا يبقى اقتله، وأن يعلم يبقى ده استحالة نفع، زي كل إن كان الرحمن ولد، مش معناه التجويز، لأنه هيؤاخذ على ماذا؟ الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعثه، ما في عقوبة إلا بعد البلاغ وبعد كذا، فكيف يقتل وهو لم يصدر منه كفر بعد. نعم.
قال والمعلوم من الكتاب والسنة لا يعارض إلا بما يصلح أن يعارض به، ومن قال بالأول يقول إن الله تعالى لم يأمر أن يعاقب أحد بما يعلم أنه يكون منه قبل أن يكون منه، ولا هو سبحانه يعاقب العباد بما يعلم،
بل ولا الحق الوصف باعتبار ما سيكون، يعني لو في علم الله عز وجل أن هذا الغلام اللي هو أبواه مؤمنان أن هذا الغلام سوف يرتد في المآل، هل نصفه يوصف الآن بالكفر؟ لا، ولا يقتل باعتبار الشريعة تنفي ذلك. الشريعة كما قلنا تأتي باليسر والسهولة، لا تأتي بوضع الأصاب، والله عز وجل قضى بشرعه أنه لا يعاقب أحد إلا بسبب، ولا يدخل نار أحد إلا بسبب، ولا يوصف وصف إلا أيضا بوصف شرعي منضبط. نعم.
قال ولا هو سبحانه يعاقب،
فلا يطلق عليه كافر باعتبار المآل، كما لا ينفى عنه الإيمان باعتبار المآل، وكما لا يعطى أيضا إيمان باعتبار المآل، إلا على قول بقى الغلاة من أهل البدع الذين قالوا بأن الإيمان والكفر باعتبار الموافاة، يعني ما يموت عليه وعليه، فإن المؤمن مؤمن عند الله ولو كان كافرا في الحال لأنه في علم الله سيؤمن، والكافر كافر في الحال عند الله ولو كان عندنا مؤمن باعتبار المآل، يعني ماذا؟ يعني أبو سفيان مؤمن عند الله وهو يقول أعله بل، لأن الإيمان عندهم اعتبار الموافاة، ولهذا أوجبوا الاستثناء، أوجبوه، لأن الإيمان عندهم باعتبار عند الله باعتبار الايه الموافاة. يبقى أبو سفيان لا يزال ايه مؤمنا، مسبقة في علم لأنه يؤمن، يبقى هو مؤمن حتى وبيقول أعله بل لنا العزة ولا عزة لكم. طيب يبقى ده مؤمن. طب والمرتد اللي كان مؤمن اليوم سبق في علم الله عز وجل انه ارتد، كافر عند الله، وهو مؤمن، وهو مؤمن وقاتل مع الصحابة وقاتل مع النبي وقاتل مع كذا، هو مؤمن، وهذا قول باطل. ولهذا الله يقول ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي، يعني إذا أثبت له دينه إسلاما كذا، من بدل دينه، لما أنت عندكم كذا يبقى عند الله مازال على الدين، يبقى مازال على دين الإسلام وهو كافر، أو مازال على دين الكفر وهو مؤمن. نعم، أقوال البشرية كثيرة جدا، سبحان الله. نعم.
قال ولا هو سبحانه يعاقب العباد بما يعلم أنهم سيعملونه حتى يفعلوه.
صحيح. نعم.
ويقول قائل هذا القول إنه ليس في قصة القدر شيء من الاطلاع على الغيب الذي لا يعلمه عموم الناس، وإنما فيها علمه بأسباب لم يكن علم بها موسى، مثل علمه بأن السفينة لمساكين وراءهم ملك ظالم، وهذا أمر يعلمه غيره، وكذلك كون الجدار كان لغلامين يتيمين وأن أباهما كان رجلا صالحا، هذا مما قد يعلمها كثير من الناس، فكذلك كفر الصبي مما يمكن أنه كان يعلمه كثير من الناس حتى أبواه، لكن لحبهما له لا ينكران عليه أو لا يقبل منهما الإنكار عليه، فإن كان الأمر على ذلك فليس في الآية حجة أصلا. وإن
كان إذا كان والله كفر موجود، كفر كل شيء بس ما يعلمه إلى الأبوان أو هذه سهلة ما في إشكال. نعم.
وإن كان ذلك الغلام لم يكفر بعد أصلا، ولكن سبق في العلم أنه إذا بلغ كفر، فهذا أيضا يبين أنه قتل قبل أن يصير كافرا، ومن قال هذا يقول إنه قتل دفعا لشره كما قال نوح.
أي شر
قال كما قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا.
دول كفار وأبناء كفار مش مؤمنين، وكفار وأبناء كفار في مسألة يعني قتال جائز، كما لو بيت المسلمون الكفار، لو بيت المسلمون الكفار وضربوا وقتل الأولاد فيكونوا تبعا، هذا يكون تبعا ليس استقلالا. نعم.
قال فقد دعا نوح عليه السلام بهلاكهم لدفع شرهم في المستقبل، وعلى هذا فلم يكن قبل قيام الكفر به كافرا.
والنبي صلى الله عليه وسلم دعا على الكفار وما استجاب الله له، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن صفوان بن أمية، اللهم لعن الحارث بن هشام، فتاب الله عليه فأمنوا جميعا، أنزل الله عز وجل قولا ليس لك من أمن شيء ويتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون، فيكون دعوة نوح مما يستجاب، تستجاب بدون مخالفة الشرط، هؤلاء كفار. ثم إن أهلكهم الله، أما الكبار فإلى جهنم لأن بلغتهم الحج، وأما الصغار فيمتحنون. نعم.
قال وقول ابن عباس رضي الله عنهما وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين ظاهر أنه كان حينئذ كافرا، وأما تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه أنه أراد به مجرد الإلحاق في أحكام الدنيا دون أن يكون أراد أنهما يغيران الفطرة، فهذا خلاف ما يدل عليه الحديث، فإنه شبه تكفير الأطفال بجدع البهائم تشبيها للتغيير بالتغيير،
يعني كنت تغيير ظاهر وإلا هو يبقى على الفطرة، هي فطرة الإسلام، لأن النبي قال حديث أبو هريرة كل مولود يولد على الإيه؟ على الفطر، يعني حتى ابن الكافر يولد على الفطر، لكن الفطرة ديت لا تثبت أحكاما، إنما ابن المسلم مسلم وابن الكافر كافر. نعم.
شيخنا بعض إخواننا بيقول ألا يتعارض الحكم بجواز العقد على المولودة مع ضرورة استئذان المرأة عند النكاح والمولودة لا إذن لها؟
وهل ثبت عندك أن الإذن لغير البالغ؟ إنما الإذن من بلغت، من ميزت، من يعتبر إذنه، إنما الصغيرة لا يعتبر إذنه. طيب لأي أحد يزوجها؟ لا، لولي أمين. لهذا قالوا للأب، واختلفوا في مسوى الأب، لأن الأب غير إيه؟ غير متهم، كما يتصرف الناظر والولي على المال، مال أيتام صغار لصالح، أليس أيضا لا يجوز أن تصرف في مال أحد إلا بإذنه؟ طيب الرجل ده مات وسيب عائلين صغار، ولدين 4 سنين وخمس سنين، وسيب 100,000 جنيه، هتسيبهم وكل سنة طلع الزكاة على ما يبلغ الولد، ما عادش ولا ساخ خلاص، إلا بقى إذا نقص عن النصاب ولا. طيب تعمل إيه؟ تتصرف لصالح الأولاد. طب أنت متهم؟ لا غير متهم، أنا راجل أمين وبتصرف تصرف كذا، يبقى جاز. وهنا لا حصل الرجوع لأصحاب المال، لا ما حصل رجوع لأصحاب المال. يبقى فرق متى يحصل التعارض. لو جئت في موضع يلزم الإذن فتقول كيف الأب يزوج بدون إذن ويلزم الإذن، حينئذ نقول كيف نزيل التعارض. لكن أنت أتيت بموضع لا إذن فيه، أتيت بموضع لا إذن فيه، فيقوم الأب مقام هذا. لكن أطمئنك طمأنينة كويسة، نعم لا يمكن الرجل منها، تمام، الزوج حتى تصلح، تمام. لما جاءت تصلح قالت لك مش عايز الرجل ده، نقول لها سمعنا وطاع، بلاش خلاص. يبقى من جهة العقد صح، يبقى الأب يزوجها ويعني ايه 2 سنين مثلا عقد، بس هل الزوج يمكن منها من 2 سنين؟ لا، لا يمكن حتى تصلح. طب لما صلحت، صار عندها 13 14 سنة، قالت أنا مش عايز الرجل ده، خلاص سمعنا وطاع يا بنتي على عيننا ورثنا، يبقى صححنا العقد من جهة واعتبرنا الرأي منين؟ من جهة. لكن أنا أعتبر رأيها 2 سنين أو لا أنت عايزها، تقول آه وتعايض، أو لا هقول أعتبر هذا لا. يبقى احنا هنا إيه عشان الإرادة اللي هو مثلا إزاي يعقد، وممكن لو كبرت البنت تكره الرجل ده مش عايزاه، يبقى احنا ازاي؟ خلاص احنا هنحتفظ بماذا؟ باختيارها عند الكبر، وهنصحح العقد عند الصغر. كده تمام؟ عادش اشكال؟ كده تمام؟ نعم. الاجماع العقد؟ نعم اظن.
قال النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر الصغيرة لهذا الحديث، وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عند مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز. وقال أهل العراق: لها الخيار إذا بلغت، أما غير الأب والجد من الأولياء فلا يجوز أن يزوجها عند الشافعي والثوري ومالك وابن أبي ليلى.
يدخل التام، يعني ممكن يعقد الأخ مثلا، ممكن يعقد للبنت صغيرة من أجل إيه؟ أموال. لكن الأب غالبا غير متهم، يعني الغالب أن الأب غير متهم في ابنته. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله: قال ابن بطال: يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد.
تمام.
لكن لا يمكن منها
الكلام
حتى
ده، الكلام ده للعقلاء فقط، الكلام ده للعقلاء فقط، اللي هو يجوز أن يعقدها ولو كانت في المهد.
قال لكن
إنما تقول لعموم الناس طبعا هيحدث إيه؟ فتنة، وتلاقيه الصبح متناوله فلان الفلان على وسائل الإعلام: السلفيون يقولون يجوز زواج البنت اللي عندها 2 أو 3 شهور في اللفة. والله بيقولوا بيتجوز، يقول الناس تفهم إيه يتجوز، يعني يعني يدخل به. يبقى الناس دي بقى خرجوا عن ملة الإسلام في نظر الناس. عشان كده الكلام ده للعقلاء فقط، الكلام ده نقوله في الكتب ونقوله لطلبة العلم العقلاء. نعم.
قال لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطن.
تمام.
فتح الباري.
نعم. اقرأ. نعم. ايه؟ مسألة؟ لا، المحبة موطب أسباب المؤمن مؤمن، ف فيقع محب. طيب ثم ارتد فيقع كره بغض. فهذا له أسباب وهذا له أسباب. ولهذا المحبة والبغض من الصفات الفعلية التي لها سبب، التي لها سبب. فإذا وجد سبب المحبة وجدت المحبة، وإذا وجد سبب البغض وجد البغض. بس أهل البدع لا يقولون هذا. ليه؟ لأن مبناها عندهم على مسألة، ألا وهي نفي الصفات الاختيارية. فيش حاجة اسمها مشيئة، يبقى يحب اليوم يبغض إيه ويبغض غدا، فهما ينفون. نفيا لإيه؟ نفيا للصفات الفعلية. إنما إحنا عندنا بنثبت الصفات الفعلية خلاص. فالله عز وجل لا يحب الكافرين، وفلان ده كافر اليوم يبقى الله ما يحب. طب غدا أسلم، إن الله يحب التوابين، يبقى اليوم لا يحب الكافرين وغدا إن الله يحب التوابين. وإحنا عندنا لا إشكال أن الله يحب اليوم ويبغض غدا، لكن الذين ينفون الصفات الفعلية الاختيارية أبدا إشكال. ولهذا الأشعار تقول يقول كده أبدا، قول للأشعار كده، الله يحب فلانا اليوم لكونه مؤمنا ثم إذا ارتد يبغضه، يقول لك مستحيل. أصلا هو ما يثبت محبة ولا بغض. ليه؟ لأن هذه عنده إذا أثبتها تعلق بها مشيئة، والله عز وجل ينزه عن هذا، لأن المشيئة يبقى صفات حادث، والحادث لا يحل إلا بحادث، يبقى يدل على الإيه؟ يدل على حلول الحوادث بالله عز وجل. نعم.
كلام شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن علم الله القديم الأزلي وما يتبعه من محبته ورضاه وبغضه وسخطه وولايته وعداوته لا يتغير، فمن علم الله منه أنه يوافى حين موته بالإيمان والتقوى فقد تعلق به محبة الله وولايته ورضاه عنه أزلا وأبدا. وكذلك من علم الله منه أنه يوافي حين موته بالكفر فقد تعلق به بغض الله وعداوته وسخطه أزلا وأبدا، لكن مع ذلك فإن الله تعالى يبغض ما قام بالأول من كفر وفسوق قبل موته. وقد يقال إنه يبغضه ويمقته على ذلك كما ينهاه عن ذلك، وهو سبحانه وتعالى يأمر بما فعله الثاني من الإيمان والتقوى ويحب ما يأمر به ويرضاه. وقد يقال إنه يواليه حينئذ على ذلك، والدليل على ذلك اتفاق الأئمة على أن من كان مؤمنا ثم ارتد فإنه لا يحكم بأن إيمانه الأول كان فاسدا، بمنزلة من أفسد الصلاة والصيام والحج قبل الإكمال.
بل إذا تاب وعاد بقي له ما كان يفعله قبل، لأن الله شرط لحبوط العمل أن يموت على ذلك فيرتد.
قال: وإنما يقال كما قال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله.
تمام.
وقال تعالى:
إذا أشركت. من يكفر بالإيمان يوضحه، من يكفر فقد حبط عمله، يحبط العمل مباشرة، يحبط العمل. طيب إذا أنه تاب ورجع عمله الأول ما يحبط، إنما الله قال: من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر. ولهذا ابن حجر لما ذكر الصحبة قال: بل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ولو تخلت ردة على الصحيح. ولأن العلماء قالوا أيضا: من حج ثم ارتد ثم تاب فإن حجه الأول صحيح ويجزئه. طبعا دي فيها خلاف. نعم.
وقال تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولو كان فاسدا في نفسه لوجب الحكم في فساد أنكحته المتقدمة وتحريم ذبائحه وبطلان إرثه المتقدم وبطلان عباداته جميعها، حتى لو كان قد حج عن غيره كان حجه باطلا. ولو صلى مدة بقوم ثم ارتد كان عليهم أن يعيدوا صلاتهم خلفه. ولو شهد أو حكم ثم ارتد لوجب أن تفسد شهادته وحكمه
لوازم بقى لوازم
ونحو ذلك. وكذلك أيضا الكافر إذا تاب من كفره لو كان محبوبا لله وليا له في حال كفره لوجب أن يقضي بعدم إحكام ذلك الكفر، وهذا كله خلاف ما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع.
تمام، يبقى إحكام طبعت ومنها الموالاة والحب. كيف يكون مؤمنا ويأتي بالإيمان على الوجه الشرعي ولا يحبه الله لكونه سيكون كافرا؟ لما هنا يا محمد شيخ سام بيحكي هذه حكاية، وقيل هذه حكاية، إنما مقتضى الأدلة كما قلنا إن دي صفات فعلية معلقة بسبب، لأن الصفات الفعلية على قسمين، صفات فعلية لها سبب وصفات فعلية ليس لها سبب. الاستواء ما له سبب. طيب المحبة والبغض بأسباب، فإن الله يحب التوابين. هذا رجل تائب من الشرك وأسلم ثم ارتد بعد ذلك، يوم أن تاب من الشرك الله يحبه كما قال أخبر عن نفسه سبحانه. فما سبق في علم الله هذا شيء متعلق بالعلم، أما الأحكام أحكام الكافر أحكام المؤمن فبما صدر منه، طب والمحبة والبغض كذلك. كيف الله ما يحب هذا الرجل حال إيمانه؟ والله عز وجل قد بيان أن هذا معقود بأسباب، أن هذا معقود بأسباب في القرآن والسنة. فالله عز وجل يحب المجاهد، يحب المؤمن، يحب المنفق، يحب هكذا كما أخبر في كتابه وكما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. طب حصل بعد ذلك ردة، خلاص بطل تغير هذا الحكم فصار بحكم دون كافرا، وبالتالي ترتب عليه تلك الأحكام. لما هل هناك دليل أن الله لا يزال يبغض من يرتد حتى ولو كان على الإيمان اليوم، أو أن الله لا يزال يحب؟ الله يحب الكافر لأنه سبق بعلم أنه سيؤمن فيحب الكافر. يحب الكافر ماذا؟ ما سبب المحبة؟ ما في علمه سبحانه وتعالى لا دليل على ذلك، لو جاء الدليل نقول به لكن ما في دليل على ذلك. فهذا إيمان انعقد أسبابه وكذا فترتب عليه آثاره، وهذا كفر أيضا تعلق به وصفه وأحكامه وهكذا. شوفوا أحد كذا غير. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القصاب رحمه الله سورة لقمان، وقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، هو الله أعلم مثل قوله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، يؤثره ويشتغل به لا أنه يخرج فيه مالا، ويحتمل أن يكون رفع الأموال إلى المغنين وإخراجه في شراء القينات والمغنيات.
لا محتمل، يعني يشتري له الحديث، وقد أقسم ابن مسعود أنه الغناء، يبقى يشتري الأدوات، يشتري المغنيات، يدفع الأموال في استجلابهن، ويحتمل أنه يشتري يعني يؤثر، وكل المعنيين صحيح. فهذا باطل إن اشترى المغنية أو إن اختار هذا اللهو بأي حال من الأحوال، وهذا يدل على تحريم الغناء، وهذا لا نعلم فيه خلافا. والقول في مسألة تحريم الغناء مسألة خلافية، ويذكرون كلام ابن حزم وكذا، هذا غير صحيح. فمن لدن الصحابة والغناء محرم، وكذلك التابعين، هذا قول ابن مسعود وقول ابن عباس، ومن التابعين قول مجاهد، ولا يعلم نخالف الصحابة في ذلك أن الغناء محرم. هيقال بقى الأناشيد، ويقال يا أنجش رفقا بالقوارير، ويقال يا أبا بكر دعوه. هات لنا صورة الجريات في يوم العيد في واقعة الصديق، وهات لنا يا أنجش رفقا بالقوارير، هات هذه واللي يحرمها استدل عليه به، لكن هتجيب له بغناء فلانة وعلانة هذا غناء المحرم، وتقول الغناء مباح، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أبو بكر في يوم عيد وعنده جاريتان تغنيان بيوم بعاث، فقال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر دعوما فينا يوم عيد، طيب ما يعني ايه مش فاهمينها؟ ها هو ده اللي موجود. احنا بنبص البنتين صغار في يوم عيد بين يدي عالم ولا بين يدي الى ابوين ويرتجزان بان انشاد العرب في يوم البعث. عندك الصوره دي؟ واحد حرمها؟ احد حرمها؟ هذه الصوره هي الموجوده؟ هذا قياس مع الفارق. فان الغناء الموجود هو يقول يا حبيبتي وهي تقول يا حبيبي، هذا عشق واضح، هذا هو بريد الزنا المعروف إلا ما يكون هو الزنا. إيه علاقة ده بيوم بعاث؟ إيه علاقة ده بيوم عيد؟ يوم عيد إيه علاقة ده بإنشاد شعر؟ فلا إشكال في ذلك. لكن أهل الزيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ هودا مثل ومثل إيه؟ الموسيقى حلال. ليه يا أخي الموسيقى حلال؟ قال لك شوفه الموسيقى حلال، صوت خرير المياه، صوت شقشقة العصافير، أو زي الموسيقى بالضبط، يبقى ده حلال ولا حرام؟ ولهذا نأتي بمسألة المحمول اللي بيجعل على صوت شقشقة العصافير والمحمول اللي بيجعل على صوت خرير المياه، ما حكمه؟ غناء ولا مو بغناء إخوان؟ ها؟ هو خرير المياه، صوت خرير المياه حرام؟ شقشقة العصافير دي حرام؟ ها؟ قول يا أخي، لو أنك أنت وضعت شقشقة العصافير بالضبط، يعني قمت الصباح بدري كده وليت العصافير بتشقشق وسجلت حطيت على المحمول، براءة. لو جيت عند الشلال ولا شيء خير مياه وسجلت وجعلت، براءة. لكن تجيب موسيقى بصوت خير المياه وتجيب موسيقى بصوت شقشقة، حكم الموسيقى، شقشقت ولا ما شقشقت؟ هذا حكم ليه؟ الموسيقى. في فرق بين الموسيقى بهذا الصوت وبين الصوت الطبيعي ايه في هذا الامر. حتى لو انت جبت دقة، في احيانا الجهاز يقول لك دق يا فلان افتح يا فلان، لو ده طبلة ما يجوز. طب لو ده دق بالفعل كده سجل، يجوز. ايوه المؤثرات، عايز يقول المؤثرات المؤثرات ديت ما هي؟ ما هي المؤثرات؟ اصوات طبيعيه. هنفترض انها طبيعيه، نفترض انها طبيعيه. موسيقى طبعا خلاص حرام. طب نفترض انها طبيعيه، طبيعية في يعني جيب ده وده طيب يظهر لنا بصوت ايه؟ موسيقى. يظهر بصوت موسيقى تماما. طيب العلة بقى هنا هيبقى انه كذا وكذا، ولا الاداء هنا اعطانا ما تعطي الموسيقى؟ يبقى عن طريق شيء اعطانا ما تعطي الموسيقى، اعطانا ما يعطي الموسيقى، يبقى يسد هذا الباب، يسد هذا الباب. بخلاف بقى واحد قاعد مثلا ها 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 من ديت تعمل ديت، ده طبيعية مش موسيقى يعني ولا مؤثرات، بس هو واحد بيعمل مثلا كده، هيبقى ده له حكم أيضا يعني خاص، مثل هذا يباح. بس هل يفعل بقى مع المقاطع مع كذا مع كذا مع كذا؟ اختيارا لا يفعل. لو واحد بقى فعل مقطع عنده يفعل، لكن أنت ما تختار، أنت ما تقول ضعوا هذه الايه الأشياء. نعم نعم. لا بالنسبة للصورات لا ما أوافق عليه، لا أوافق عليه، لا مصورات ولا تصوير. أحمد محمود عبد الله محمد كل ده دايما نحارف الصور. ساعات يطلع صورة ينغمشها شوية، يطلع صورة يعني. طب وانت ايه اللي جبرك على الصورة اصلا من اصله؟ بتشيلها وخلاص. يقولك اصطاع عشان تروج تروج. والله اللي ما ينتفع بمثل هذا خلاص يعني. وبعدين ايه علاقة مثلا انت بترد على واحد طب عامل صورة، طب ايه علاقة هذا بالترويج؟ يعني علاقة ده بالترويج؟ لكن ممكن في صورة معبرة مثلا مع اعتقادنا ليست صورة محرمة. كل ما يدخل في هذا ليس صورة محرمة في هذا، لكن مع ذلك نتنزع عن مثل هذه الأشياء، نتنزع عن مثل هذه الأشياء. نعم.
قال وفيه دليل على تحريم الغناء وما أخذ أخذه مما يضل عن سبيل الله، وكذا قال ابن عباس ومجاهد رضي الله عنهما أنها نزلت في الغناء وأشباهه.
فماذا عسى أن يكون الغناء في زمان ابن عباس وزمان ابن سعود الذي حرم وأقسم ابن مسعود والذي نفس بيده إنه الغناء. فماذا عسى أن يكون؟ لا يبلغ غناء اليوم قطعا، فلم يكن عند هؤلاء الأوائل ما عند المتأخرين من الموسيقى ولا الغناء ولا هذا الابتذال، لا شك. نعم.
قال: فهي تخبر عن تحريم جميع ذلك.
تمام.
وقوله تعالى: ويتخذها هزوا، الهاء والله أعلم راجعة.
يقول في الحاشية قال الألوسي: وفي الآية عند الأكثرين ذم للغناء بأعلى صوت، وقد تضفرت الأثار وكلمات كثير من العلماء الأخيار على ذم مطلقا لا في مقام دون مقام. ويرد جاء في تفسيره العموم في كلمة له الحديث لكل ما نهى الله عن استماعه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لا شك أنه ده من باب أولى، لكن العلماء نصوا على مفردة مشهورة. إذن الغناء له حديث، ولا جزء إنسان لا الغناء ولا الاستماع. أما الشعر يلقي الإنسان على طريقة العرب أو شيء، فهذا أمر مسامح فيه. يعني مثلا الإنسان يقول منظومة بالنظم العربي وطريقة العرب، هذه ما فيها مشكلة، هذه لا إشكال، بس لا يجعلها على لحن أغنية مشهورة عند أهل الفسق. يعني ممكن يذكر منظومة على نفس إيقاع أغنية محرمة، هذا لا يجوز، لكن يقولها بحسب أوزان الشعر عند العرب، لأن أوزان الشعر العرب تقطيعات معينة، هذا لا إشكال فيها. نعم. أو ارتجاز يرتجزه الإنسان عند العمل وكذا، مثل ما ورد عن الصحابة والنبي، على هذا النحو جائز، على هذا النحو إيه جائز، وده محمول بقى على ارتجاز الصحابة ومحمول على السفر، زي مثلا الفلاحون في الحقول كانوا يقول مثل هذه الأشياء، مثل الأشياء اللي يقولونها. فهذه إذا خلت الكلمات من موانع لا إشكال في ذلك. نعم.
قال: الهاء والله أعلم راجعة على السبيل، على السبيل، لأنها مؤنثة.
ويتخذها هزوا. نعم.
قال: الهاء والله أعلم راجعة على السبيل لأنها مؤنثة،
ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها. نعم، أي يتخذ هذا السبيل.
وقد يحتمل أن تكون الآية: وإن كان الغناء محرما، في موضع آخر نازلة في حديث الكفر وما دعا إليه، لأنه ما بلي من المسلمين باستماع الغناء لا يضع نفسه موضع المتخذين سبيل الله هزوا. والدليل على ذلك قوله تعالى: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. فهذا فعل الكافر. وقد يجوز أن تكون الآية نزلت في الكفار، ومن يؤثر استماع الغناء
ومن يؤثر
استماع الغناء واللهو على استماع القرآن فيدخل فيها تفسير ابن عباس ومجاهد، ويكون السبيل القرآن، والله أعلم.
طبعا احنا عندنا تفسير الصحابة، يعني هنا الحقيقة القصاب أورد إرادا دقيقا جدا، يقول: قد يحمل هذا على حديث الكفر وإن كان الغناء محرما، لكن هذا يختص بحديث الكفر. لماذا؟ لأن الآية جاءت فيها ويتخذها هزوا، الآيات، ومعروف المغني بيتخذ الغناء معصية لا علاقة له بإيه؟ باتخاذ الغناء هزوا من جهة شرعية. فيبقى الحديث ماذا؟ في الكفار وإن كان الغناء محرما من وجه. لكن ابتداء نقول: طالما ورد عن الصحابة تفسير نقطع به، ثم نأتي نوجه بقى. بس كون الآية تتناول مفردة الغناء قال ذلك الصحابة، صح؟ ولا يعلم غيب، أنا أقول به. تعال بقى نوجه التوجيه، وهو: ويتخذها هزوا، وإن ليس كل مغني قد إذا اتخذ المغني هزوا، زي سبحان الله اللي بيغني الآن بصورة الفاتحة واللي يغني الآن بصورة القرآن. شوف جاء اليوم يا إخواني اللي بيغنون الآن يا إخواني بالقرآن بالموسيقى، ده واضح أهو، يبقى بيغني متخذ ذلك هزوا. لكن لو فرضنا فنقول: انتبهوا، الآية في الكفار الذين يتخذون هذه الآيات هزوا، لكن تشمل الغناء على أنه نحو الحديث ولا يلزم فيه علة هزوا، فلا يلزم في التحريم المطابقة من كل وجه. لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء المساجد، دول قوم كفار تأخذ قبور الأنبياء إيه؟ هل الآن من اتخذ قبور أنبياء مساجد نقول لا يشابه هؤلاء ولا يدخل هذا في بناء المسلمين؟ لأن هؤلاء يهود واليهود كفار، والمسلم إذا بنى مسجد لا يكفر. نقول لا، وقعت المشابهة في شيء ولم تقع المطابقة في الحكم. واضح إخواني؟ شارب الخمر كعابد وثن. طب عابد الوثن كافر، كيف تشبه بهذا؟ المشابهة فيه نسبية، مشابهة نسبية. يبقى لا يلزم من التفسير له الحديث بالغناء أن يكون كل مغن كافرا متخذ تلاوزه، لا، بل شابه هؤلاء بجامع أن اللهو كل باطل، فكل من آثر لهوا باطلا يدخل في الآية. ثم ننظر، فإذا كان الباطل كفرا كان صاحبه كافرا، وإذا كان الباطل بدعة كان صاحبه مبتدعا، وإذا كان الباطل معصية كان صاحبه معصية. يبقى لا يلزم أن تتطابق الآية مع كل ما فيها. يبقى شرط من يتخذ هنا له الحديث يشتغل الحديث أن يكون متخذ ذلك إيه؟ هزوا، فتكون الآية أصلا في الكفار لكنها متناولة لمن؟ لكنها متناولة للمغنين، لأنهم فعلا اشتروا لهو الحديث بغير إيه؟ بغير علم، فشابه هؤلاء في هذا النوع وإن لم يطابق هؤلاء في هذا الإيه؟ في هذا الحكم. يبقى احنا عندنا واحد تفسير الصحابة، طب وإذا فسر الصحابة لا نعدوه. طب اثنين تخريج تفسير الصحابة. يبقى أنا بناقش في موضوع مسلمة أن الآية في يدخل فيها من إيه؟ المغنين. طيب نيجي بقى نرد على من يقول هذا مقيد ب واتخذها غزوا أولئك لهم عذاب مهين، زي الآية الأخرى وإذا تتلى عليه ما تلى ولا مستكبرا كأن لم يسمعه كان في ذلك. مش لازم التطابق من كل وجه، المشابهة فين؟ زي اللي بيقلد الكفار وزي اللي يقلد التقليد يقتضي الكفر، لا، إنما يقتضي الذم الفعل في هذا. ولهذا من تشابه بقوم فهو منهم، منهم إيه بقى؟ كفرا ولا فسقا ولا إيه؟ كفرا لو المشابهة في الكفر، لو هيشابههم في الكفر كافر، طب هيشابههم في غير الكفر لكن في محرم يبقى محرم. واحد دخل على النصارى يوم عيده يبقى يسميه ده، وأكل وشرب وكذا أنا مش عارف إيه وعمل كذا شوي وشاركهم كل سنة طيبين وقال كده كافر، دخلوا وقالهم كل سنة طيبين ومش نقول ماذا صنع؟ شارك في عيد، ففي تفصيل، إن شارك في عيد يعتقد صحته ويعتقد ما فيه وقد علمه هذا كافر أصلا. طيب شارك كتهنئة لهم من باب معاصي، من باب شهوات، من باب هوى، من باب وهكذا، مصاحب ناس فيه، وزي ما بيحضروا في عيدنا ويقولوا كل سنة طيبين احنا نقدر في عيدنا ويقولوا كل سنة وانتوا ايه، لا ليه دعوة بنصرانية ولا ليه دعوة بإله أمن صحة تاني ولا ما ليش دعوة بالكلام ده ولا عرف. فهنا ماذا؟ فهنا يكون عاصيا. أما من هنأ على كفر فهو كافر، فالتاني على كفر ده كفر، لكن هذا هنأ كافرا مش هنأ كفرا، هنأ كافرا تهنئة محرمة. طب يا إخواني واحد يقدم لواحد هدية مش عارف يوم ايه، واحد يقول كل سنة طيب، واحد يعمل لوحة نهنئ إخواننا الأقباط مش عارف ايه، يبقى كافر. ليه؟ فتفصيل، تهنئ بيه تهنئة محرمة يبقى مناسبة محرمة. عيد الحب هيلبس البتاع الأحمر ده الزعبوط الأحمر وجاب من ده وجيب ورد أحمر، طب كافر؟ يبقى هذا ننظر فيه في التفصيل. أما إذا تعلق الأمر بالكفر ده كفر، أما إذا تعلق الأمر بتهنئة في غير محلها فهذه معصية من المعاصي. يبقى ليس باللازم أن تكون الآية في حاصلة بالمطابقة من كل واجب، لازم الذي اشتهر له الحديث يكون قد اتخذ آية له هزوا ويكون لا، ما هو بلازم. فكل من اشترى له الحديث، كل من اشترى باطلا داخل في الآية، غناء، بدع، احتفال بموالد، كل ده داخل في الآية. يبقى لا تعارض بين تفسير الصحابة بين هذا، فقد نصوا على مفردة من مفردات الايه الآية، وليس أن ذاك مطابق ولا صحيح غيره. مثل ما فسروا فاجتنبوا والذين لا يشهدون الزور، في اللي يفسر ذلك بالشرك، وفي اللي يفسر ذلك بمطلق الباطل، وده فعلا لا يشهد زورا باطلا، سواء كان أعياد المشركين، سواء كان كذا كذا إلى آخر ذلك. تبعتم يا إخوان؟ يبقى لا تعارض بين هذا وذاك. ابن كثير إيه؟ شوف كذا. نعم يا محمد، توجيه كلام ابن ايه؟ توجيه كلام ابا حنيفة في ايه؟ ماله ابو حنيفة قال ايه؟ انا وايه؟ التلزز فين؟ ابو حنيفة يقول ايه؟ هات النقل، هات النقل يا محمد، لازم النقل بيفرق. نعم
قال ابن كثير رحمه الله
إن السماع تمام. هذا إيه؟ هذا لفظه ها ايوه ها المهم يعني احنا عندنا اللفظ المشكله. قالوا هنا نقل عن مين؟ الأحناف ولا أبي حنيفة؟ شوف يقول بل مذهب أشد المذاهب، فإنهم قالوا أيوه ها تمام. يبقى ده قول الاصحاب برقم واحد، عشان بس ما نسيب لابي حنيفه ها لسه من هقوله انا هقوله رقم واحد ان ده مش قول ابو حنيفه، يبقى ده قول الاصحاب تخريجا بعد هذا. ناجي بقى التلزز بها كفر، التلزز بها كفر اكبر، عايز تقول اكبر هات الدليل، يحتمل يكون كفر اكبر او اصغر، لكن انا عندي أقول قد يرد بال أكبر أقوى. ليه؟ لأنها في مقابل فسق، يعني سماعها فسق وتلزز بها كفر، إنما الأصغر فسق. فأنا عندي أقول أنه يريد احتماله، لكن أنا أقول هذا قد يكون أكبر. طيب اثنين، تأويل الثاني أنا تلزز بها كفر، أن هذا قد يفضي إلى الكفر، فتلزز الكفر باعتبار مآل، لأن من تلزز بالغناء يوشك، لأنهم قالوا الغناء بريد إيه؟ وكذلك والمعاصي بريد الكفر، فقد يتلذذ ليصل إلى الكفر، بتلذذ بالكفر هذا قد يفضي إلى ذلك، يفضي إلى ذلك. طيب ثلاثة، التلذذ بالكفر في المستحيل إذا كان مستحيل. طيب فإذا كان المراد بذلك أنه قد يفضي إلى كفر صح، المراد أنه لو كان مستحلا صح، المراد أن هذا كفر أكبر في نفسه باطل، أو باللازم أن المتلزز لا تزال مستحل باطل، ده تخريج. إنما كحكم عام ما نقول تلزز بها كفر، ما يقول تلزز بها كفر. قال إيه؟ أعطيه ها؟ تعليق ابن القيم على ذلك الأحناف. ها
قال قلت فين قلت فين إذا كان نعم. قال الحصقفي في الرد المختار قلت في البزازية استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه الصلاة والسلام استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر أي بالنعمة.
ده بيمنع أن يكون كفر أكبر أصغر لأن ده في مقابل الفسق. إيه اللي هيبقى في مقابل الفسق الكفر أكبر؟ نعم.
فصرف الجوارح إلى غير ما خلق لأجله كفر بالنعمة لا شكر. فالواجب كل الواجب أن يجتنب كي لا يسمع لما روي أنه عليه الصلاة والسلام أدخل أصبعيه في أذنيه عند سماعه وأشعار العرب لو فيها ذكر الفسق تكره.
طبعا هذا هو قول الحصافي لكن ده اجتهاده في تخريج كلام الأصحاب كبس إن هذا بعيد. ليه؟ لأن كما قلت لكم يبقى ده محرم اثنين ده فسق تب ثلاثة أما الترز كفر يبقى كفر في مقابل فسق مقابل محرم يبقى هنا لا يكون كفرا يعني. نعم لكن كلا. قد يكون باعتبار ما يفضي إليه الترز كفر أي يفضي إلى الكفر. نعم
ابن كثير
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله وقال قتادة قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم والله لعله لا ينفق فيه مالا ولكن شراؤه استحبابه بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق وما يضر على ما ينفع.
نعم انتهى. طيب نكتب بعد القدر ونكمل بعد العصر إن شاء الله. سبحانك اللهم أيوة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذا النزاع في قوله قل يا أيها الكافرون هل هو خطاب لجنس الكفار كما قاله الأكثرون أو لمن علم أنه يموت كافرا كما قال بعضهم يتعلق بمسمى الكافر ومسمى المؤمن فطائفة تقول هذا إنما يتناول من وافى القيامة بالإيمان فاسم المؤمن عندهم إنما هو لمن مات مؤمنا فأما من آمن ثم ارتد فذلك ليس عندهم بإيمان وهذا اختيار الأشعري وطائفة من أصحاب أحمد وغيرهم وهكذا يقال الكافر من مات كافرا وهؤلاء يقولون إن حب الله وبغضه ورضاه وسخطه وولايته وعداوته إنما يتعلق بالموافاة فقط فالله يحب من علم أنه يموت مؤمنا ويرضى عنه ويواليه بحب قديم وموالاة قديمة ويقولون إن عمر حال كفره كان وليا لله وهذا القول معروف عن ابن كلاب ومن تبعه كالأشعري وغيره وأكثر الطوائف يخالفونه في هذا فيقولون بل قد يكون الرجل عدوا لله ثم يصير وليا لله ويكون الله يبغضه ثم يحبه وهذا مذهب الفقهاء والعامة وهو قول المعتزلة والكرامية والحنفية قاطبة وقدماء المالكية والشافعية والحنبلية وعلى هذا يدل القرآن كقوله قل إن كنتم تحبون الله.
عرفت يا محمد يبقى الأول كان إيه يحكي أو كان يحكي أن عجيب أن الشيخ سام يقول أن ده متعلق بالموافاة لهذا القول مردود إنما القول الذي دل على كتاب السنة كما قلنا أنه الأحكام وما يقابلها هذا مؤمن على الإيمان الشرعي خلي بالكم على الإسلام الشرعي هذا يقابل الحكم أو إسلام شرعي ويقابله ماذا محبة الله عز وجل تبرتد خلاص هيقابله صار كافرا في الأحكام وصار مبغضا عند الله فالله يحبه بسبب ويبغضه بسبب إن الله يحب لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة أنت نفسك تفعل هذا الشيء يحبك الله تفعل خلافه يكرهك الله ولهذا قد تفعل الفعل قبل صلاة العصر مما يحبه الله عز وجل طيب وبعد العصر تفعل فعلا مما يبغضه الله تفعل ما يرضى الله به عنك قبل العصر تفعل ما يغضب الله به عليك بعد العصر صليت العصر صلاة شرعية صلاة كذا أحبك الله، قتلت رجل بعد العصر أبغضك الله، صح ولا؟ يبقى هذا في الواحد نفسه في وهو محكوم له بماذا؟ بالإسلام. وكما قلنا دي صفات فعلية لا سبب. اللي بينكر هذا بينكر لقواعد عنده في مذهبه. أما الكلابية فلأن المؤمن عندهم الكافر باعتبار الموافاة، اللي هيموت على الكفر، ولهذا أوجبوا الاستثناء ليه؟ ما نقدرش نقول ده مؤمن ولا كافر ألا ما نعرف إن هو مات على الكفر والإيمان. إيه اللي مات على الكفر؟ نقول بقى ده كده إيه كذا، مات على الإيمان نقول ده مؤمن. إنما طول ما إحنا عايشين نقول إن شاء الله ده واجب، وهذا طبعا قول إيه؟ باطل. القاعدة الثانية ده مبحث الإيمان، طيب القاعدة الثانية في مبحث الصفات، أن الذين أنكروا ذلك أن الله يحب ويبغض بينكرون أصلا الصفات الفعلية الإختيارية، فليس عندهم الله يفعل بمشيئة فيحب ويبغض، لا ممنوع عندهم، ده كلها قديم صفات قديمة. يبقى شيخ الإسلام يبقى هذه فائدة برضو نستفيدها يا أخوان، نستفيدها أن الإنسان بالذات شيخ الإسلام صراحة، لأن شيخ الإسلام بحر متلاطم الأمواج، ما يصلح أنك أنت تأتي بكلام في موضع ويكون في نوع إجمال أو شيء وتأخذ منه مذهب لشيخ الإسلام في هذا، حتى تجمع الكلام في هذا الباب، تجمع كلام في هذا الباب، لأن شيخ الإسلام قد يحكي ويطيل نفس في الحكاية حتى إنك لا تظن تعتقد أنه إنما يذكر الراجح عنده، وليس كذلك. ومهما كنت متقنا لكلام شيخ الإسلام سيفوتك في النهاية أشياء، لأن شيخ الإسلام تكلم في العلم كثيرا وتكلم في الموضع المشكلة كثيرا وحكى الأقوال كثيرا ونوع كلام في إنصاف الشديد، قد يحكي قول الخصم حتى كأن قوله. مهما قرأت الشيخ الإسلام ستبقى في النهاية مسائل قد يختلط عليك الأمر فيها، لكن حسبونا نحن نقول إيه؟ حسبونا نحن نقول لابد من إتقان كلام الشيخ الإسلام ومعرفة موارده، حتى على الأقل نقلل الموارد التي قد يشتبه علينا كلام الشيخ الإسلام إيه؟ فيها. ما هو ضعيف، ما هو مردود ضعيف، نعم. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله.